قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الخالق وسيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الأحبة المشاهدون، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات، وأهلا بكم مع سوريا الثورة. وكم يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ الفاضل محمد سرميني عضو المجلس الوطني السوري. أهلا بك أستاذ محمد وحياك الله.
أهلا وسهلا بكم.
كما يسعدني أيها الأحبة المشاهدون أن أرحب بكل الترحيب بالزميل العزيز الأستاذ محمود الزيبق الإعلامي السوري. حياك الله أستاذ محمود.
أهلا بكم. أهلا وسهلا
أستاذ محمد، حياك الله. دعني أبدأ معك في حديث الثورة السورية. أنت الآن كعضو مجلس الوطني السوري الجديد، إن أردت تقديم هذا المجلس ببساطة للسادة المشاهدين، ماذا يمكننا أن تقول؟
بداية نتوجه بالشكر الجزيل لقناتكم صفا التي هي حقيقة من منابر هذه الثورة المباركة التي خرجت وخرج الناس من أجل الحرية. وكم نحن بأحوج لإعلام حر ينقل هذه الصورة في زمن او في سوريا الذي يكون فيها تكتيم على الاعلام، هو احد وسائل النظام لقمع المتظاهرين وقمع اصحاب صوت الحق. حقيقه، واسمح لي ايضا ان ترحم ارواح الشهداء الذين سقطوا اليوم وسقطوا بالامس، وهم بكل يوم يقدمون من انفسهم وارواحهم فداء لهذا الوطن، ولذلك قام المجلس، وهذه نقطة مهمة. اليوم المجلس الوطني السوري هو أحد الوسائل لدعم هذه الثورة، وإنما هو من الوسائل المهمة التي باتت مطلبا للشارع. بات الشارع الآن يطالب بوجود كيان سياسي، هذا الكيان السياسي الذي يسعى لدعم الحراك السياسي أو الحراك الثوري في سوريا. ما قام به الشعب من على الأرض حقيقة شيء يدعو للفخر. ما قام به المتظاهرون على الأرض مظهر من مظاهر الثورة الحقيقية. كان لزاما أن يكون هناك مجلس وطني سوري يمثل أو يدعم الجانب السياسي والدبلوماسي والعلاقات الخارجية. هذا ما يتعلق في توصيفنا للمجلس الوطني السوري. أما بالنسبة لأهدافه، المجلس يهدف في شكل أساسي لإسقاط هذا النظام، هذا النظام المجرم الذي يعني شهد العالم جميعا على إجرامه وغاله في الإجرام. أيضا يهدف إلى الوحدة الوطنية، أن يجمع كافة القوى وأبناء هذا المجتمع، سواء قوى سياسية أو شخصيات أو قوى معارضة أو حتى أبناء الحراك في الداخل، يجمعهم في إطار واحد. أيضا يهدف المجلس وبشكل أساسي إلى تجهيز لبناء دولة وطنية، دولة مدنية، دولة تعددية غاب عنها، وقام النظام طيلة الفترة السابقة بتغييب الناس عنها، ونشعر بمشاركة حقيقية، مشاركة على الجانب السياسي والجوانب الأخرى. فهذا هو المجلس الوطني السوري.
أستاذ الكريم، هل نجحتم في جمع أكبر عدد ممكن من أطياف المعارضة الخارجية كي يقول اللوم والعتب عليكم؟
نعم، هذه نقطة مهمة. دعني أقول فيما يتعلق في جمع هذه الأطياف السياسية التي أقول أنها أطياف وشخصيات وطنية تضع نصب عينيها وتتفق على هدف واحد وهو إسقاط هذا النظام، وأيضا تتفق أن هناك عدو واحد وهو هذا النظام وعلى رأسه بشار الأسد المجرم وزبانيته. هذا الاتفاق الجميل وهذا الاتفاق الحقيقي وجد عندهم أنه لا بد من إنشاء هذا المجلس، أو ما بد إنشاء كيان سياسي يدعى المجلس الوطني السوري. الآن القائمين على هذه المبادرة سعوا بكل ما أوتوا قوة لجمع كافة الأطياف، وكانت الدعوة مفتوحة، وإلى هذا اليوم الدعوة مفتوحة والمشاورات قائمة بين الداخل والخارج بشكل كبير حتى هذه اللحظة. القاعدة الأساسية اللي ينبني عليها هذا المجلس هي قاعدة التشاركية، يحق للجميع المشاركة على أساس المساواة. نحن نريد أن يكون هناك دعم حقيقي، نريد أن نوصل رسالة حقيقية للخارج، نريد أن نوصل رسائل سياسية بدعم بشكل أكبر حتى نعجل من إسقاط هذا النظام ونعجل من نجاح هذه الثورة التي نقدم يوميا كما ذكرت العديد من الشهداء والجرحى، وربما يكون العديد أيضا من المعتقلين الذي تشهد الساحة السورية.
هذا التوصيف أستاذ الكريم جميل جدا، ودعني أنتقل إلى الأستاذ محمود. كما سمعت أستاذ محمد قدم توصيف لهذا المجلس، أنت كإعلامي ومعارض كيف تنظر إلى هذا المجلس؟ هل يلبي طموحات المعارضة بشكل عام؟ وحب بغض النظر عن المستويات والتوجهات، هل هو الأقرب إلى الشارع؟ كيف تنظر إلى المجلس كإعلامي معارض؟
الحقيقة أولا شكرا لقناة صفا على هذه الاستضافة الكريمة، وكذلك نكرر الترحم على أرواح شهدائنا الحقيقة الذين هم جرح نازف ينادينا في كل يوم ألا ننساهم، في كل كلمة نقولها، في كل حالة نعيشها يجب أن نكون مع أبناء سوريا. بالنسبة للمجلس الانتقالي، المجلس الوطني الذي تم إعلانه في إسطنبول، أنا أقول أن فكرة وجود كيان سياسي أو مجلس وطني يمثل المعارضة هي فكرة ضرورة حتمية. يجب، يعني نحن اليوم أمام مجتمع دولي وقف إلى جانب الشعب السوري في ثورته. يعني بالأمس سمعنا ألان جوبي يقول أن ما يرتكبه بشار الأسد هو جرائم ضد الإنسانية. سمعنا تصريحات شبيهة بهذه من هنا ومن هنا ومن عدة دول، دول سحبت سفراءها، دول قامت بعدة مواقف، لكن كل هذه المواقف الدولية التي رأيناها إلى الآن هي لا تصب في أكثر من خانة التعاطف. يعني هم يتعاطفون مع شعب.
عفوا سنتابع الوضع الدولي، ولكن سأعود إليك، ودعني أخذ معنا عبر الهاتف الشيخ حازم عرعور. الشيخ حازم حياك الله.
وعليكم السلام، حياكم. ولست شيخا إنما مواطن سوري، وهو أكبر شرف أن تنسب إليه.
وهذا تواضع منك أستاذ حازم، حياك الله. كنا قد توجهنا بسؤال إلى الأستاذ محمد سرميني بالتوصيف للمجلس الوطني، كيف تنظرون أنتم في المعارضة ولكم مناصرون كثيرون في الأرض السورية، كيف تنظرون لهذا المجلس؟
بداية أحيي ضيفيك الكريمين وأحييكم وأشكركم على مواقفكم مع الثورة السورية. لا أود أن أتحدث كثيرا باسم معارضة، فلست منهم، إنما نحن ثوار بدأنا، وبدأنا بالحديث سياسيا مع بداية هذه الثورة، فلم يكن لنا كلام في السياسة قبل ذلك، فحركنا الشارع كما حرك الجميع. أخي الكريم، بالنسبة للمجلس، نحن بالتأكيد بحاجة كما ذكر ضيفك منذ قليل إلى من يمثل هذه الثورة سياسيا، لكن هذا من يمثل هذه الثورة سياسيا يجب أن يعلم أنه هو خلف الشعب لا أمامه، لأن من بدأ بهذه الثورة هو الشعب، ولن تحركها المعارضة أصلا هذه الثورة، إنما بدأ بها الشعب. إذن فيقتدي هذا المجلس بالشعب، فما يؤيده الشعب نحن سنؤيده بلا شك، بدون النظر إلى الأسماء، بدون النظر إلى الأشكال، لأن هي مجرد مرحلة انتقالية، ثم سيسلم الحكم إلى الشعب. لكن لا يجب أن نقف كثيرا عند هذه الخطوة، يعني للأسف الشديد أخذنا كثيرا في خطوة المجلس هذه، أعلن أكثر من مجلس إلى الآن، انشغلنا عن الآن. لو نلاحظ منذ أن بدأت مسلسل المجالس النظام بدأ يفتش أكثر، التفت كثير من المعارضة ونسي ما يحصل في الداخل، وبدأ يتبع المجالس وبدأ يتكلم عن المجالس وما يحصل في المجالس. نحن الآن هي خطوة مهمة أن نجد من يمثل هذا الشعب سياسيا، لكن الحقيقة الأمر يعني لا يجب أن نحمل هذا المجلس كل شيء. فالمجلس يعني هناك حجة في ليبيا لسببين، كان هناك تدخل عسكري يحتاج إلى موافقة، وكان هناك فراغ سياسي يحتاج إلى تغطية، وكلا الأمرين لم يحصلوا حتى الآن في سوريا. لذلك مسألة الاستعجال أو أن تقف الثورة كلها تنتظر ماذا سيصدر من هذا المجلس، أرى أنه تحكيم للثورة وأرى أنه يعني خطوة مستبقة عن يعني سابقة لأوانها، ولا يمنع إطلاقا أن يكون هناك من يمثل الشعب سياسيا.
حياك الله شيخ حازم، ولكن أريد أن أستغل وجودك معنا. طبعا أقدر كلامك السياسي، ولكن لم تبدو رأيا واضحا بهذا المجلس. أنت كمعارض، أريد أن أطلق عليك هذا التوصيف كما رغب، ما هو رأيك نعم. الشخصي كمعارض سوري أو كسائر من الثوار بهذا المجلس؟
نعم، أنتظر ما سيقرره الشارع حقيقة. لا أعارض إطلاقا أي مجلس، وأنتظر ما يقوله الشارع. إذا طيب، طبعا الشارع بالمقابل سينتظر ما سيفعله المجلس.
ما يعني هو معيار تصديق الشارع؟ هل سترى اللافتات مثلا أو عبر الهيئات التنسيقية؟
نحن نرى أن لا ترفع أي لافتة حتى لا تفرق الصف، لأن هناك من يؤيد هذا المجلس، وهناك من يؤيد مجلس آخر، وهناك من ينتظر مجلس يعلن مؤخرا. لا، لكن الشارع سيؤيد من يأتي له بمطالبه، من يأتي له بحماية دولية هو من سيجد التأييد.
كيف يفعل يا شيخ حازم؟
حضر طيران هو من سيأتي له التأييد. إذن الآن هو خطوة قبل أن نؤيد المجلس، يجب هو أن يؤيد نفسه بأن يأتي بمطالب الشارع.
الشيخ حازم، سؤال أخير، كيف ستصلكم آلية الرسالة من الشارع؟ كيف تتقون هذه الرسالة؟ هل عبر الهتافات؟ هل عبر التنسيقيات؟ كيف ستصل الرسالة؟
عبر تحقيق المطالب أخي محمد. يعني الآن إذا أتانا هذا المجلس وقال استطعت، بحكم أن من اختير فيه يكون على وعي كبير سياسيا وعلاقات دولية واسعة ولديهم ثقل دولي، يأتون للشارع بمطالبه، يأتون للشارع يقولون نحن أتينا بحظر طيران، هذا ما يطالب به الآن الثوار في الداخل، يأتون لهم بحماية مدنية. فحينما يأتي هذا المجلس بهذه المطالب فيعتبر أخذ شرعية كاملة من المعارضة ومن الداخل.
الشيخ حازم عرعور بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. أستاذ محمد لديك رد.
حقيقة يعني شكر لأخي وصديقي أستاذ حازم، حقيقة أشكر هذه الثورة المباركة، يعني أن أخرجت نوعيات من الشباب وأنتجت كأمثال أخ حازم وكثير من الشباب، وهذا ما كنا نفتقده في السابق. حقيقة هناك وعي ملفت للنظر تجده على الساحة السورية، يعني كنا نجد أن الذي يتكلمون في السياسة قلة عادة، وربما يعني يغلب عليهم، فليسمحوا لي، يغلب عليهم كبار السن، لكن اكتشفنا اليوم أن هناك وعي سياسي كبير لدى الشباب في الشارع، وهذا يعني نقطة تحسب للشارع السوري بشكل كبير حقيقة. هناك،
ولكن الشيخ حازم وجه إليكم رسالة واضحة،
سأتكلم.
هل ستتقدمون بأهداف هذا المجلس متطابقة، أو ما هو الإطار المسموح لكم بالتحرك بهذا الموضوع؟
واضحون ونقولها بصراحة، نحن نمشي مع مطالب الشارع ونحن خلف الشارع. كما ذكر اليوم الثورة السورية حققت به وبشكل واضح أنها قامت، هي من تقدمت، هي من رفعت السقف، هي من رفعت سقف المطالب، هي من تقدمت سراعا وكان من وراءها السياسيين. ولذلك هذه نقطة جدا مهمة، لا يمكن أن هناك صوت يعلو عن صوت الشارع. الشارع هو من قدم والشارع هو من ضحى، إنما واجبنا أن نقدم ونوجه، واجبنا أن نساعد ونخدم هذه الجهود المباركة. أنا أتفق معه في أن نحن خلف الشارع، نتفق مع مطالب الشارع ونسعى لتحقيق مطالب الشارع بشكل حقيقي. وأنا أيضا أتفق مع أن هناك انشغال، هناك بدأ خلال الفترة السابقة أننا انشغلنا جزء من الوقت خلال فترة الشهر أو شهر ونصف، رغم أهمية يعني هذا خروج منتج سياسي كان مجلس الوطني، رغم أهمية، لكن هناك انشغال، الناس في الداخل تدفع ثمن باهظا. لابد أن نؤمن تماما أن لا يوجد وقت كافي حتى نقول ما زال لدينا مزيد من الوقت، لا يوجد مزيد من الوقت. كما ذكرت أن لدينا إحصائية ومعدل يومي، أن معدل عدد الشهداء اليومي يتجاوز 23 شهيدا، 23 أي معدل في شهر ممكن يوصل 700 شهيد، وهذا كلام خطير، والنظام يستمر في إجرامه. لابد أن نضع حد، هذا المجلس أنشئ يضع حدا.
أنا أريد أن أعقب هنا على نقطة.
نعم أستاذ محمد، أستاذ محمود سأعود إليك. أستاذ محمد
أنا بس اسمح لي أوصل الرسالة الأخيرة وأترك المجال لأخي محمود. الإنجاز هو تقييم الحقيقي لأداء المجلس، التأييد هو الذي يأتي من هذا المجلس، هو الإنجاز الذي فعلا الشارع ينتظره. فتفضل
أستاذ محمود. طبعا سأعود إليك، ولكن معي اتصال الدكتور محمد علي خلاص، الأمين العام لحزب الوسط. حياك الله دكتور.
السلام عليكم وأسعد الله مساءكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا دكتور، هل لديك مداخلة؟ تفضل.
تحياتي لك أخي الفاضل محمد ولضيوفك الكرام ولمشاهديك.
حياك الله
أخي الكريم. وكأن الحلقة هي بخصوص المجلس الوطني الانتقالي.
نعم.
وهذا الحقيقة شيء جيد أن يصدر عن أبناء سوريا الأحرار بحسهم الوطني أن يتنادوا من كل حد وصوب لتشكيل مجلس وطني انتقالي، ولكن هذا بحق يسعدنا، ولكن هل تم مراعاة الأمور الأساسية من إعداد حقيقي ومشاركة لكافة الأطياف السياسية السورية في الحوار، ومن ثم في تعيين أو انتخاب شخصيات المجلس الموقرة؟ هذا ناحي. الأمر الثاني، حقيقة هناك أمر أسأل فيه وأحيله إلى الأخ محمد سرميني بارك الله به، وأقول إن من منطلق كوننا سوريون كشخص سوري وكشخص من قرية إبلين وكشخص من جبل الزاوية الأشم ومن محافظة إدلب التي مورس عليها خلال أسبوعين من اختفاء المقدم حسين هرموش، مورست في بحقها مجازر بحق أبنائنا في جبل الزاوية. لم تبقى قرية إلا دمرت وانتهكت وقتل العشرات من أبنائنا واعتقل المئات. وخلال هذه الفترة من الاختفاء كان يسأل ممثل الإخوان الأخ غزوان المصري يدعى أبو خالد الذي يستوطن في إنطاكيا بقرب المخيمات اللاجئين، كان يسأل من أهالي حسين هرموش من ابن أخيه ومن ابنه، يسأل عن الحسين هرموش حيث صحبته الأمن التركي، صحبه الأمن التركي، فكان يجيب الأخ أبو خالد اطمئنوا إن حسين هرموش بأيدي الأمن التركي فهو في أيدي آمنة. السؤال التالي، هل مارس الإخوان المسلمون في تركيا دورهم الحقيقي الوطني في سبيل معرفة وجود حسين هرموش حقا كان بأيد أمينة أم لا؟ السؤال الثاني، هل استطاع أن يعرف بأن أبو خالد استطاع أن يعرف بأن السلطات الأمنية التركية سلمته إلى سوريا أم لا؟ أو هل أعلم بأنه اختفى؟ في كافة الأحوال لماذا لم يقم السيد أبو خالد في إعلام أهالي حسين هرموش ومن ثم بدورهم يعلمون الأهالي في قرية إبلين وفي قرى جبل الزاوية بمجملها كي يأخذوا حذرهم وحيطتهم كي لا ينكل بهم ولا يقتل العشرات منهم؟
عفوا عفوا يا دكتور. نعم. عفوا، كي لا ندير دفة الحوار خارج ما يمكن. أولا الأخ غزوان له أحق الرد هذه نقطة، ونقطة ثانية أنه تابع للجماعة وهو تعمل ضمن الأجندة وجهات خاصة، ليس لا يستطيع اتخاذ قرار شخصي، وهذا ليس دفاعا عنه. ولكن موضوع حسين هرموش قد خصصت قناة حلقة كاملة، وكنت أنت ضيفا لها، وتحدثنا كثيرا في هذا الموضوع. الدكتور محمود علي الخلف، شكرا جزيلا لهذا الاتصال. أعود لك أستاذ محمود، كونك كمعارض وسمعت التوصيف الذي تقدم به الأستاذ محمد، لماذا ما الذي ميز هذا المجلس عن سواه حتى أراك متشجعا ومتحمسا لنصرة هذا المجلس؟
لا، القضية ليست هذا المجلس تحديدا. أنا كنت أتحدث قبل أن يتصل الشيخ حازم عرعور، وأنا حقيقة أشكر ما تفضل به. كنت أتحدث أننا بحاجة إلى كيانية سياسية، هذا المجلس هو ضرورة، ليس سابقا لأوانه كما ذكر الشيخ حازم عرعور. بالعكس، نحن الآن لدينا تعاطف دولي كبير جدا في كل أنحاء العالم، في الغرب وفي دول عربية، واتخذت مواقف، لكن في النهاية لشعب متفرق لا يمكن لهذه الدول أن تقدم أكثر من التعاطف. عندما تريد أن تقدم دعما سياسيا يجب أن يكون هناك جهة أو هيئة كيانية تقدم لها الدعم السياسي على حساب نظام الأسد. إذا لم يكن لدينا هذا الكيان السياسي، ماذا سننتظر؟ التعاطف فحسب.
ما الذي يختلف عن الكيانات السياسية الأخرى؟ هناك العديد من المؤتمرات والمجالس، لماذا ناصرتم هذا المجلس دون سواه؟ ما هو المميز؟
أنا أظن أنه لم يخرج حتى الآن مجلس انتقالي، هناك مؤتمرات، لكن مجلس وطني انتقالي تبقى فيه الدعوة مفتوحة للجميع للانضمام. وهنا أريد أن أقول نقطة مهمة، يعني هناك من يسأل كيف حضرتم المجلس؟ اليوم نحن في مرحلة خطيرة جدا، الدماء تسفك في كل يوم. هنا اليوم ليس لدينا آلية للانتخاب، يعني هل عندنا طريقة نأتي فيه إلى الشارع السوري نعرف مين اللي له شرعية ومن الذي لا شرعية له؟ أصلا ليس هناك طريقة للانتخاب. إذا ما هي الآلية الحقيقة؟ أنا أقولها لك وبوضوح، الآلية هي آلية السبق، آلية أول كيان يجمع في صف المعارضة، وهذا الكيان حظي بترحيب فرنسي بريطاني أمريكي، شاركت اليابان أيضا كمراقب في حضور مجلسه. إذا هنا نحن بحاجة إلى أن نقوم، أنا بنفسي شخصيا أنا لا أنتمي لهذا المجلس ولا حتى تسألني، لكن أنا كنت أعمل على عمل آخر في إطار جمع المعارضة، لكن عندما وجدت أن مجلسا قام أنا تخليت عن العمل الآخر، وأقول وأنا لست مهتما بالانضمام إلى المجلس، لكني مهتم بوجود مجلس سياسي حتى يتم التنسيق معه فيما بعد. في مصر كان هناك المجلس العسكري، في ليبيا كان المجلس الوطني الانتقالي، في تونس كان أيضا الجيش. إذا بعدم وجود كيانية يمكن التنسيق معها لا يمكن أن نخرج هذا النظام. الجميع سيسأل ما البديل؟ لا يمكن أن تترك بلاد كاملة لفوضى، يجب أن يكون لديك مجلس لديه تصور لما بعد سقوط النظام وبس خلصت القصة. هناك رأينا كيف سقط العراق، عندما سقط العراق بيد الاحتلال الأمريكي رأينا هذه الفوضى الضخمة التي حلت بالعراق، سرقة المتحف العراقي، سرقة كل ممتلكات العراق، البنوك. نريد وكل الدول حريصة على استقرار سوريا، ونحن السوريون يجب أن نكون أحرص الناس على استقرار سوريا. لذلك يجب أن يكون لدينا البديل الجاهز الذي يمكن أن يدعم سياسيا. هذه هي الفكرة، فكرة الضرورة. نقطة أخرى تحدث عنها الشيخ حازم هي نقطة الوضوح. أنا باعتقادي أن الوضوح لا ينقص هذا المجلس. تحدث الأخ محمد سرميني قال أن الهدف الأول وهو الهدف الذي ربما يجتمع عليه معظم المعارضين مع الشارع هو سقوط هذا النظام المجرم. للأسف اليوم بالأمس كان هناك اجتماع في دمشق، سمعنا عبارات، أنا سمعت عبارات
تقصد اجتماع حلبون؟
نعم هذا
سنعود سعفر
وحتى في الدوحة، يعني هذه أنا أتحدث عن هنا عن نقطة الوضوح.
سنعود لنقطة حلبون، ولكن الأستاذ محمد سرميني لا أدري إن كان لديه رد على الدكتور محمود خلاص.
يعني في النهاية أتكلم، أظن الأستاذ تكلم عن قضية حسين الهرموش، ويمكن كما ذكرت أنتم خصصتم حلقة لذلك.
نعم.
وأجبتم باستفاضة. أظن يعني يمكن أوضح أن هناك بيان الخارجية التركية ذكر التفصيل في هذا الشأن، والأظن عرض في كل وسائل الإعلام، وهي يعني جواب لكثير من تساؤلات الدكتور. بما يتعلق في الحاجة السياسية، يعني هو هنا نقطة تنطلق أنه هناك حاجة، يعني اليوم نحن ليست يعني كثير ما تناقل أنه هناك يعني عدوى المجالس والمؤتمرات، ليس هي عدوى إنما هي قضية حاجة. اليوم هذا المؤتمر الذي يعقد أم هذا المجلس الذي يعقد ليس لتلبية رغبات أو حاجات، إنما هو لتلبية حاجة الشارع، حاجة الظرف الحالي الشأن السياسي، وهذا مهم جدا.
الأستاذ محمد سأعود إليك، فقط أريد أن أخذ اتصال معنا عبر الهاتف الأستاذ أديب الشيشكلي عضو المجلس الوطني السوري. أستاذ أديب حياك الله.
أهلا وسهلا. شكرا.
أهلا وسهلا. أستاذ الكريم دعني أبدأ معك. الآن منذ إعلان هذا المجلس بدأت مناصرة هذا المجلس تتسع شيئا فشيئا، وأرى أن هذه المناصرة تحملكم مسؤولية. هل استطعتم الاقتراب أكثر فأكثر من سواكم إلى مطالب الشارع؟
صراحة هناك اتصالات كثيرة من الشباب الثورة من الداخل ولهم مطالب، ونحن على اتصال زي بتقول يعني على مدار الساعة لسماع متطلباتهم. ونحن مثل ما قلنا نحن خادمين للثورة، ونحن سنكون يعني بإذن الله عند حسن ظن الجميع. طبعا المتطلبات ما بتقدر تنفذها بيوم وليلة، يعني هي لائحة من المتطلبات، بس نحن جاهدين
بإذن الله. أستاذ أديب، من أهم متطلبات الشارع الآن هي الحماية الدولية، وأنت كعضو في هذا المجلس كيف تنظر إلى تحقيق الحماية الدولية للمدنيين في سوريا أنت كعضو في هذا المجلس انطلاقا من هذا المجلس؟ طبعا
بدأت المحادثات مع أكثر من جهة عربية وجهة أوروبية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية بخصوص هذا الموضوع، ونحن نبحث مع كل هذه الحكومات والهيئات على إيجاد آلية لتنفيذ مطالب الشارع السوري.
الأستاذ أديب الشيشكلي عضو المجلس الوطني السوري، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، أريد أن أكرر نفس السؤال ولكن أريد توضيح أكثر، لا أريد كلاما عموميا. أخص بالحماية الدولية وهو مطلب ملح لحماية المدنيين، المجلس هل من أهداف ربما تكون ما زالت خلف الكواليس تنتظر الإقرار وتبلور، ما هي الآلية التي اعتمدتموها في المجلس لحماية المدنيين في سوريا كي تكونوا قريبين من الشارع؟
لا شك أنه كما ذكرت أنا نمشي على مطالب الشارع. هناك جمعة أطلقت عليها جمعة حماية المدنيين. نعم. اليوم النظام يزداد إجراما وظلما ويزداد قسوة وشراسة، ولا بد أن يكون هناك حماية للمدنيين. لا بد أن المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته تجاه الشعب السوري الأعزل الذي يخرج يعني عاري الصدر حتى يحميه. لا يمكن أن نترك الشعب ونقول بأننا نؤمن أن الشعب هو الذي يقوم بمعالجة أمره بشأنه. هذا واجب على المجلس، وهو المجلس يعني التحدي الحقيقي أمام المجلس قضية أن يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لحماية المدنيين. وهناك أشكال كثيرة، من أهم المهام المعنية بالمجلس أن يقوم بحراك حقيقي، يعني قدومنا إلى القاهرة وهناك سلسلة زيارات ستكون على المستوى الدولي هي من أجل كما ذكرت حتى في اجتماع الأمم المتحدة هناك بعض المندوبين الآن في زيارة لأجل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية حماية المدنية. وهناك أشكال كثيرة ومختلفة.
نتكلم عن الطريقة لتنفيذ حماية المدنية، ما هي الآلية التي اعتمدتم فيها وتدرسونها؟
الآلية لابد من دراستها لأنه هذا الموضوع يعني موضوع جوهري وحقيقي، محتاجين أن يكون هناك في دراسة حقيقية، لابد أن يكون هناك مشاورات، لابد أن يكون هناك مشاورات مع الإخوة في الداخل، وهذا هم أصحاب القرار بشكل أساسي. فكما ذكرت نحن نؤمن تماما أن هناك حاجة لحماية المدنيين، ونحن نؤمن تماما أننا لابد أن نقدم هذا الموضوع بشكل أساسي. أريد أن أنوه على قضية مهمة فيما يتعلق في مهام المجلس. المجلس بعد يومين من انعقاده تم تشكيل هيئة دعم الثورة السورية، وهي المعنية بشكل أساسي بدعم الحراك الثوري، وهذا جزء مهم. إضافة أنه تم بعد تقريبا كمان يوم خلال يعني عقد اجتماعات ولقاءات بتشكيل صندوق دعم الحراك الثوري. أنا أتكلم عن موضوع الإغاثي، إنما دعم الحراك الثوري نجاح لابد أن يكون هناك جهة داعمة للناس.
بما فيها دعم التسليح؟
لا أقول دعم التسليح. الحراك الثوري له أشكال متعددة ربما يتعلق بحركة باللوجستي والأمور اللوجستية، فهم يعني أهل أصحاب الشارع هم يقدروا هذا الموقف. أنا أقول
وأنتم تقومون على تنفيذ هذه المتطلبات الشارع أيا كانت.
نعم، أقول أننا نقوم بدعم الشارع بشكل أساسي فيما يتعلق في التسليح. هذا موضوع خطير جدا، لا يمكن لي ولا للإخوة الموجودين هنا ولا حتى أن يؤخذ بهذه البساطة. لابد أن
هناك العديد من الجهات في الداخل الأستاذ محمد تطالب بالتسليح.
المطالبة نتيجة ظلم هذا المجرم، يعني تقول متى الحاجة؟ الحاجة للتسليح نتيجة أن هذا النظام يزداد في ظلمه ويزداد في شراسته ويزداد في إجرامه. فإذا استطعنا أن يكف يد هذا النظام عن المدنيين وهو من خلال حماية المدنيين فلا يوجد حاجة. يعني اليوم الناس ما غرضها أن ترفع السلاح، غرضها أن تحمي أنفسها. صحيح؟
طبعاً
ولذلك الناس وهي نقطة كتير مهمة يا أخي، لما تنزل في الشارع حقيقة والإخوة يعني ممكن أخ محمود شارك في المظاهرات وشاف كيف الناس تنزل عارية الصدر، تنزل تقول رافعة لا تمتلك إلا كلمات، لا ترفع إلا صوتها، تقول تطالب بالحرية، تقول وترفع. ويمكن في عندنا مثال واضح وصريح من منطقة داريال، الأخ عجل الله إن شاء الله في فرجه يحيى الشربجي، وكذلك غياث مطر الذي توفاه الله رحمة الله عليه. هؤلاء مثال حقيقي لسمية الثورة. هؤلاء هم كانوا يخرجوا ويحملوا الزهور ووزعوها لأنهم يؤمنون تماما أن هذا حراك سلمي وليس حراك.
طبعا من المسلم في من أهم المتطلبات أنتم اعتمدتم إسقاط النظام.
نعم.
وعدم الحوار مع هذا النظام.
نعم.
طيب دعني أنتقل للأستاذ محمود. المجلس ربما تكون هذه أحد بوادر نصرته، لا حوار مع النظام ويطالبون إسقاط النظام، وهناك طبعا معارضين في الداخل يجتمعوا ويطلبون الحوار بشكل أو بآخر. كيف تقرأ هذه المعارضة الداخل؟ لا نريد أن نهاجم ولكن نريد أن نضع السيد المشاهد
للصورة. للأسف وفي الخارج أيضا أنا أريد أن أضع النقطة بنصابها. فكرة الوضوح التي سأل عنها الشيخ حازم عرعور هي فكرة أساسية، أننا يجب أن يكون لدينا مجلس يمثل الشارع. يعني عندما يرفع الشارع أنا أريد حماية دولية، ما بيخرج معارض والله بالداخل بيقول والله نحن عنا ثلاث شروط، لا للعنف لا للتدخل الخارجي. لا، الشروط التي رفعت في الداخل هي أشبه بشروط تملى على الشارع وليس على النظام. طب أنت طالع تعارض الشارع ولا طالع تعارض النظام؟ في الخارج أيضا هناك من سمعنا، يعني أنا سأضرب لك مثال. عندما خرجت مبادرة السيد نبيل العربي كنت أنا ممن التقى بالسيد نبيل العربي وتحدثت على إحدى القنوات عن هذه المبادرة وحاولت أن أفضح بعض المسائل بحيث أن المبادرة تم تأجيلها. هناك من عتب علي من الإخوة المعارضة السورية أنه كيف بتساهم بإفشال مبادرة الدوحة. قلت لهم الشعب السوري منذ أكثر من شهر خرج بجمعة عنوانة جمعة لا للحوار، كيف تدعمون مبادرة فيها حوار؟ يعني هذه نقطة أساسية، الوضوح في الطلب. لا يمكن أن تأتي لتستخدم لي، يعني سمعنا في بعض المعارضين الخارج إسقاط النظام الأمني. ما معنى إسقاط النظام الأمني؟ شو هالفضفاضة بالعبارة؟ يعني يبقى النظام بس يسقط الأمن، معناها أنا سأتحاور مع النظام وأقول له أنت خليك والأمن بيسقط. بس في دمشق أيضا سمعنا إسقاط النهج الاستبدادي، يعني النظام ما عليه مشكلة بس نهج الاستبداد، غيرونا نهج الاستبداد. هذا الكلام، هذا الفوضى في التعابير، هذه عدم الشفافية، هذه المطمطة، محاولة الالتفاف على الشارع، هذه غير مقبولة. لذا قلت لك أهم شيء يجب أن يتوفر في هذا المجلس هو عنصر الوضوح، يعني أن يقول كما قال الأستاذ محمد وكما جاء في بيان المجلس قبل أن أسمعه من الأستاذ محمد، نحن مع إسقاط النظام الدولي، نحن خلف الشارع، نحن نكرر ما يريد هذا الشارع مهما كانت متطلبات هذا الشارع. الشارع السوري هو عنصر يعني عنصر المصداقية الوحيد لأي مجلس.
البعض أستاذ محمود، البعض يقول أن وزير الخارجية آلان جوبي أصبح قريبا من الشارع أكثر من بعض المعارضين، حيث قال أن ما يرتكب من جرائم في سوريا جرائم ترتقي إلى جرائم إنسانية. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود.
شكرا لك.
أحمد وامدح افرح جميع الآل والنسوان وامدح جميع الآل والنسوان.
المتخلفين من هؤلاء يقولون أن النبي محمد منيح بس الإمام علي الكل بالكل.
المذهب الشيعي يعني ربما يتميز بصفة أكثر بأنه يعتقد أن الأئمة هم المصدر تشريع.
أما ألا ومن زار علي بن موسى الرضا في الحديث الشريف، ألا ومن زار علي بن موسى الرضا كتبت له 1000 حجة مقبولة، بل 1000 حجة مقبولة وعمرة مقبولة.
حتى بعض الصالحين لهم تصرف في بعض الأمور الكونية، بعض مخلوقات الله لها تصرف في بعض الأمور الكونية.
إن بعض الناس لا يعني يرون الدليل العقلي تاما على نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأمة؟
الخيانات التي ارتكبها الروافض،
الخيانة في الدين،
حرفوا وزيفوا وخانوا الأمة.
نأتي بها من كتاب الله. أإله مع الله؟ كلنا يحب الحسين.
في الآونة الأخيرة ما رأيت شيعيا حقيقيا بأرض مصر.
عبد الله بن سبأ
يهودي
من اليمن
دخل على الإسلام ليفسد الإسلام على أهله
في شرح نهج البلاغ.
قال له أنت الله.
من الخائن؟
من لا يؤتمن على دين الله لا يؤتمن على عرضه ولا على دوله.
جرائم منسية، جرائم الشيعة.
أحب المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله من جديد. أستاذ محمد، طبعا هذا المجلس أنا قلت كلما اتسعت دائرة مناصري حملكم عبئا أكثر. ما هي الأمور التي يمكن أن تسر بها الشارع كي تطمئنوا أنكم خلف هذا الشارع وقريبون من متطلباته؟
يعني ما أود أقوله أن هذا المجلس هو تكليف وليس تشريف. يعني نحن نقوم بمهام هذا المجلس، نجاحه بنجاح مهامه، ليس التأييد ولا المؤازرة هو فقط ما نحتاجه، إنما نحتاج أن يكون هناك خطوات عملية. الشارع يعني تعب، والشارع قدم الكثير الكثير. آن الأوان أن نبذل كل ما أتيت من قوة، نبذل كل هذه الجهود من أجل هذا الشارع. الشارع ينتظر كثيرا. نحن نقول أن هناك محاور أساسية نعمل عليها. نعمل على المحور السياسي بأن نسقط النظام سياسيا. الشارع وبكل فخر أسقط النظام في الشارع. كل معاني إسقاط النظام تمت، من حرق للصور وإسقاط التماثيل وخروج مظاهرات بأعداد كلنا شهدناها. يبقى الآن دورنا أن نسقط هذا النظام سياسيا، أن نسحب منه الشرعية، نفقد الشرعية.
كيف؟
التوجه إلى المجتمع الدولي بشكل واضح، أن يكون هناك مخاطب للمجتمع الدولي بأن يقول أن هذا النظام فاقد للشرعية ويدعوه للتنحي. هذا أولا. الأمر الثاني فيما يتعلق في الجانب الدبلوماسي، لابد أن يكون هناك ضغط بشكل أساسي من خلال ضغط الشارع أن هذا النظام لابد أن يفقد منه العلاقات الدبلوماسية من خلال سحب السفراء، وهي رسالة الآن رسالة موجهة إلى كافة الدول وكافة الدول المجاورة والصديقة للشعب السوري. هذا النظام زائل، ولابد أن هذه رسالة جدا مهمة، هذا النظام زائل والباقي هم الشعب. فإن الناس هذه الدول وقفت موقف حق مع الشعب ونصرت هذا الشعب ومن خلال كما ذكرت سحب افقاد شرعيته وسحب السفراء، فهذا هو الموقف الحق. إضافة إلى محاصرة النظام اقتصاديا، وأتكلم النظام وليست الدولة. الدولة دعني أضرب مثال فقط فيما يتعلق في النفط. هناك معلومات شبه أكيدة أن ما يؤخذ من النفط، يعني ما يؤخذ من حصيلة الدولة للنفط لا يدخل إلى حصيلة الدولة. فإذا كان محاصرته، وهذا تمت عليه الاتحاد الأوروبي في قضية محاصرته من خلال عدم شراء النفط من خلاله، هذا يعطي ينهك النظام.
البعض يقول أن أي عقوبة اقتصادية ستنعكس على الشعب أكثر مما تنعكس على أفراد النظام.
يدرك تماما أهل سوريا في الذي يعيش في داخل سوريا أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد ذاتي معتمد على ذاته، هو يعني يأتي لا يعتمد على المساعدات الخارجية، ربما يختلف دولة عن دولة كثيرة، وبالتالي هو منتج بحد ذاته لا يتأثر بأي حصار خارجي. على فكرة الحصار لم يبدأ اليوم، هناك حصار خارجي على سوريا بحكم يعني بعض خلافاتها السياسية سابقا، أو النظام السوري بحكم بعض خلافاته السياسية طيل فترة السنوات السابقة، ومع ذلك الاقتصاد في سوريا اقتصاد كان نوعا ما صحي أو فيه صحية. نحن نطالب بمحاصرة النظام وأركانه، نحن نطالب بعقوبات اقتصادية على أشخاص النظام، وهذا جزء من قام به الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة. نطالب بمزيد من ذلك حتى يفكفك هذا النظام، وهذا جزء من أشكال إسقاط النظام.
أستاذي، هل تم الاتصال بكم من أي دولة خارجية مثلا أو عبر المنظمات تأييدا لكم كتشكيل كيان سياسي جديد؟
هناك ترحيب كما ذكرنا من عديد من الدول، يعني رأس الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وأيضا يعني هناك مواقف قريبة ستخرج.
إن أردت لا توبح بسر فلك ذلك، أنا أقول اتصال، هل تم الاتصال بكم كمجلس من أي دولة؟
هناك اتصالات عديدة وما زالت اتصالات حتى هذه اللحظة قائمة، وهناك كما ذكرت هناك ترحيب وربما يكون مواقف تأييد بشكل رسمي وبشكل شعبي، وهذا جزء يعني من ما نسعى إليه في المجلس حتى ندعم الشارع، لانه اي شرعيه ياتي فيها المجلس واي قوه لهذا المجلس تنعكس بشكل اساسي على الشارع في اسقاط هذا النظام. واؤكد انه في اسقاط هذا النظام الذي حقيقه اوغل في اجرامه ولا بد لنا من ازالته.
استاذ محمود، طبعا الدول الاقليميه لها دور رئيسي في الحراك في سوريا وبشكل رئيسي تركيا، كيف تنظر للدور التركي وخاصة أن المجلس انعقد على الأراضي التركية؟ هل قدمت تركيا ما يجب أن تقدم أم هناك تقصير؟ والكل حتى الشارع يقول أن دور تركيا ما زال محيرا أو مذبذبا بشكل أو بآخر.
الحقيقة هو الدور التركي يعني هو دور يعني يعتمد على حسابات تركيا خاصة. هنا نقطة يجب أن نفهمها نحن كشارع سوري، أن الدول الخارجية لا تنظر إلى القضية فقط من زاوية مصلحة سوريا، تنظر إليها في كثير من الأوقات بزاوية المصلحة الخاصة المقدمة لديها. يعني عندما يصرح أردوغان بشيء هو يشير إلى المصلحة التركية، عندما يبتعد عن شيء هو
خلال الأشهر السبعة كانت
للأسف ربما ليس هناك نظام لا يعمل لمصلحة شعبه غير نظام.
دعني أسألك أستاذ محمود، نعم. خلال الأشهر السبعة هل كانت تتضارب مصلحة الشعب السوري مع المصلحة التركية حتى كانت المواقف التركية مترددة إلى الآن؟
الحقيقة نحن نرجو للموقف التركي أن يكون أكثر وضوحا، وهذا موضوع يعني نطالب به وطلبنا به كمعارضة أكثر من مرة، لكن يبدو أن هناك جزء يتحمل الشارع السوري. وأنا أقول تركيا دولة جارة لها حدود طويلة مع سوريا، لا يهم تركيا، وهناك مشكلة قد تدخل إلى تركيا وقد تدخل الأراضي التركية، هي المشكلة الكردية، والنظام قادر على أن يلعب بهذه المشكلة وأن يدخلها إلى تركيا وأن يفجرها. كيف يمكن أن تحل هذه المشكلة؟ تركيا لا تريد في سوريا أن يكون هناك فوضى، أن يكون هناك خراب في حال نحن سقط النظام. ما البديل؟ الشارع على عيننا وراسنا، لكن هو ليس نظام، هو بالنهاية شارع، لا يمكن أن نترك إلى شريعة لا شيء. لذلك أنا أظن أن المعارضة السورية وتركيا أتاحت لها مناخا سياسيا لم تتحه أي دولة أخرى. المعارضة السورية
يجب أن تتحمل واجبها في هذا الجزء، يجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية، أن تقدم كيانا سياسيا واضحا. ولذلك أنا أدعو إلى التحاق بهذا المجلس، إلى التحاق ليس لأنه المجلس الوطني، وإنما لأنه كيان سياسي نريد أن نشكل عنصر دعم للمعارضة السورية، بحيث أن الدول الأخرى تثق بنا. يعني تقول طبعا السوريين إلهم في بديل عن الأسد، أما أنا سلم البلاد للفوضى وأترك الفوضى تدخل حتى على بلادي على تركيا، ما ولن يكون هناك دولة في العالم ترضى بهذا، وهي في الخارج في أمريكا ما بترضى بهذا، ما بالك بتركيا اللي إلها حدود طويلة مع سوريا. لذلك هنا النقطة المهمة. نقطة أخرى في العلاقات الدولية أريد أن أشير إلى الموضوع العربي. هناك من يقول أن الدول العربية لا تهش ولا تنش، أنا بتقديري الحقيقة هذا غير صحيح. الدول العربية قادرة على لعب الدور الأكبر، وهي التي الدول العربية موقفها هو الذي عدل الموقف الروسي في الشأن الليبي. عندما تضغط الدول العربية وعندما تنزع الشرعية عن هذا النظام وتجمد عضويته في الجامعة العربية، أنا متأكد أن الموقف الروسي لن يتردد كثيرا. الموقف الروسي أيضا تحكمه المصالح، أنا كما أقول لك فعليا ليس هناك دولة إلا وتحكمها مصالح شعبها، ما في غير نظام الأسد اللي تحكمه مصالحه الخاصة، لكن روسيا لها مصالح. روسيا تصدر تقريبا يعني حوالي 10% من إنتاجها العسكري إلى سوريا. تصور دولة من أضخم الدول إنتاجا عسكريا 10%، ثلث الطيران الروسي تستورد دو سوريا، ثلث الطائرات الروسية الحربية. طيب إذن لديها مصالح، عندها الميناء الوحيد خارج أراضيها في طرطوس، إذن تحكمها المصالح. لكن نحن نستطيع أن نقول للعرب عليكم أنتم وأنتم أقدر وهم أقدر من المعارضة. لذلك هنا أهمية اتصال الكيان السياسي، نشوء الكيان السياسي، اتصاله بالدول العربية لتلعب دورا أكبر في إقناع المجتمع الدولي ككل، في إقناع دول مثل روسيا والصين. الآن نستطيع إذا سحبت الشرعية عربيا، وهي مبادرة جيدة أريد أن أشير إليها اليوم، اللي هي مبادرة البرلمان العربي أن يخرج من سوريا وأن يجمد عضوية سوريا في البرلمان وأن يخرج إلى أي دولة عربية أخرى، نحن نرحب في هذه المرحلة على أن يعود فيما بعد بعد سقوط هذا النظام. إذا نزعت الدول العربية الشرعية عن هذا النظام البائد وهو سيبيد، وأنا أقول بائد تفاؤلا بموعد قريب بإذن الله، أنا متأكد أن الدول الأخرى الغربية لن تتردد في أن تكون تكرارا لهذه المواقف العربية.
تعقيبا بس على كلام
تفضل
محمود، حقيقة نحن كشعب سوري قبل أي شيء نضع المجتمع الدولي والدول جميعا تجاه مسؤوليتها تجاه الشعب السوري الذي يعني يقتل ويجرم به من خلال هذا النظام المجرم. وكما ذكر البائد، نحن نريد أن ننتقل من مرحلة التصريحات والأقوال إلى مرحلة الأفعال، وهذه النقطة جدا مهمة. أن ننتقل من مرحلة أننا نريد الآن، هناك تعاظم دولي كبير، النظام خسر كل حتى الموقف الإيراني، حتى الموقف نوعا ما بعض الأحيان كان في موقف روسي في فترة سابقة بدأ يكون هناك تعاطف، لأنها قضية إنسانية. اليوم ما يقوم به النظام اتجاه إجرام تجاه إنسانية، كما يعني كما قال وزير الخارجية الفرنسية، ليس الموضوع فقط إنما شأن سياسي، الموضوع بدأ يتحول إلى شأن إنساني. لذلك نطلب منهم بشكل واضح وحقيقي أن يتحملوا مسؤوليتهم اتجاه هؤلاء المدنيين العزل، أن يتجهوا من مرحلة الأفعال، من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال. هذا ما ينتظر الشعب السوري.
أستاذ الكريم، كونك قادم بالأمس من تركيا، تسربت بعض المعلومات الإعلامية أن وفدا من هذا المجلس قبل أردوغان، هل هذا الكلام صحيح؟
لا، لم يتم هناك أي مقابلة للسيد رئيس الوزراء أردوغان بسبب أنه أصلا في جولة خارجية يعني.
ولا يتم اتصال بينكم وبينه حتى الآن؟
هناك يعني اتصالات على المستوى التركي، بحكم أن الشأن التركي كما ذكر هو فاتح للمعارضة جميعا، زيارات ومقابلات على كافة ويريد منها أن تشكل. وبعد خروج الكيان هناك جزء من الزيارات سيكون قريبا إن شاء الله، لكن يعني حقيقة المجلس بادر أن يكون الزيارات الأولى إلى القاهرة قلب العروبة، وهذه نقطة جدا مهمة.
نعم، ممكن تحدث عن الجولة الذي سيقوم بها وفد من المجلس عبر العواصم العالمية والعربية؟
حقيقة المجلس معني بأن يتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية، أصحاب القرار في المجتمع الدولي، إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة، إلى كافة الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، من أجل أن يعرض القضية العادلة. حقيقة قضية سورية قضية عادلة لا تحتاج إلى شرح كثيرا، ومن تالي ننتقل كما ذكرت من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال. أن يجزع أن يكون هناك تحرك حقيقي سياسي، أن يكون تحرك حقيقي دبلوماسي يكون كفيل بإسقاط هذا النظام بشكل سريع.
هناك في ما تبقى من هذا الوقت سؤال يضج بالشارع السوري حول كتلتين رئيسيتين، هما كتلة الدوحة وما يدور في الدوحة والمجلس الوطني، هل من تواصل بينكما؟
هناك تواصل مع الجميع القوى، ليست فقط الدوحة، الباب مفتوح للجميع وتم تشاور الجميع حقيقة لا شك.
حتى الأستاذ برهان غليون؟
حتى الأستاذ برهان غليون، الدكتور برهان غليون، لا شك أنهم شخصيات وطنية جميعهم يسعون وبشكل صادق.
لا نريد تقييم الأشخاص، هل هناك تواصل؟
لا ليس تقييم، هناك تواصل حقيقي وهناك مشاورات.
هل من أمل لينضم الدكتور برهان إلى المجلس؟
الدعوة مفتوحة، وأتمنى في هذه اللحظة أن يكون الدكتور برهان على يعني في مقدمة المشاركين في هذا المؤتمر وكل الشخصيات الوطنية السورية.
هنا نقطة أنا أريد أن أقولها، يعني من معرفة بأشخاص المعارضة السورية أتمنى أن يتسع صدر الأستاذ محمد لي، يعني أنا أرجو أن لا يكون الموضوع فقط بلغة الدعوة مفتوحة، أرجو أن تبادروا، لأن كثير من أشخاص المعارضة يعني ينتظر دعوة رسمية. أنا أرجو من هذا المجلس الوطني أن يبادر إلى الجميع، أن يرسل رسائل وموفدين إلى الجميع يقول لهم تفضلوا، طالما أن الهدف واحد، طالما أن الملتقى عليه واحد، أرجوكم لا تنتظروا الردود، كونوا أصحاب المبادرة.
يعني نحن على الهواء مباشرة أقول الدعوة مفتوحة للجميع وسيكون هناك مبادرة حقيقية، هي كانت مبادرات حقيقية للتواصل مع الجميع، مبادرات وقامت.
أستاذ محمد، هل من كلمة أخيرة بما تبقى من الوقت؟
أنا كلمتي أخيرة ورسالتي إلى شعبنا السوري من أعضائي، يعني أنا كعضو في المجلس الوطني السوري، المجلس الوطني السوري حقيقة يسعى لخدمتكم ويسعى لتلبية مطالبكم ويسعى لنصرتكم ولدعمكم ومؤازرتكم. صدقوني ما قدمتم يعني هو وسام على صدورنا جميعا، دماؤكم الزكية التي سقطت هي يعني ستروي حرية سوريا إلى إن شاء الله سنوات ومئات من السنوات بإذن الله تعالى. سنسعى جاهدين من أجل إسقاط هذا النظام وأن نبقى على مطالبكم ونمشي على نبضكم. فنجاح هذه الثورة هي نجاح لسوريا، نحن نريد سوريا المستقبل، هي سوريا للجميع وليس لعصبة ولا نظام.
طبعا وصلتني عشرات الاتصالات عبر الانترنت تقول أن إقصاء أقطاب المعارضة ربما تحل كثير من الإشكال. فيما تبقى من الوقت لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري إلى الأستاذ محمد فرميني عضو المجلس الوطني السوري، وشكر جزيل للزميل محمود الزيبق، والشكر موصول إليكم أيها الأعزاء المشاهدون. شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من اكتفى بالمتابعة، والشكر أولا وأخرا لله تعالى الذي نتوجه إليه أن يحفظ أهل سوريا ويشد أزرهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. هذا محمد نعيمي من قناة صاوي، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.